قال أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين لو كان الآخر أظهر. كان كلامنا في تعريف التعارض، ما هو المقصود عليكم السلام بالتعارض؟ قلنا أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه والمشهور عرفوا التعارض بوجود تنافي بين مدلولي الدليلين، التنافي بين الدليلين بما لهما من المدلول. هذا يعني أن كل دليلين يوجد بين مدلوليهما تنافي، إذن هما متعارضان. لكن المصنف رحمه الله استبدل التعريف بتعريف آخر، والركيزة الأساسية التي غيرها عن تعريف المشهور، الركيزة الأساسية هي هذا. هو يعتقد أن التنافي الذي يحقق التعارض ليس التنافي بين المدلولين، وإنما التنافي بين الدلالتين. وبحسب فهم الشيخ العراقي رحمه الله الذي فهم جازما مراد أستاذه الآخوند رحمه الله، فهم أن المقصود من الدلالة هنا الدلالة بمعنى الحجية، التنافي بين هاتين الحجيتين في الكشف عن مقام الثبوت، في الكشف عن مقام الجعل. هذا هو التعارض. ولذلك إذن الفارق بين المشهور وبين صاحب الكفاية أن المشهور عندما عرفوا التعارض أخذوا فيه هذا العنصر، التنافي بين مدلولي الدليلين، واحد من الدليلين يدل على وجوب الجمعة عليكم السلام، والدليل الثاني يدل على استحبابها، مدلول الأول الوجوب، مدلول الثاني الاستحباب، مدلولان متنافيان، إذن الدليلان متعارضان، أحدهما يدل على الحرمة والآخر يدل على الإباحة، متنافيان. لأن مدلول الأول يتنافى مع مدلول الثاني، تكاذب بينهما. هذا ما أخذه المشهور. لكن المصنف رحمه الله قال ليست ركيزة التعارض هو التنافي بين المداليل بين المدلولين، وإنما ركيزة التعارض التنافي بحسب الدلالة ومقام الإثبات، بحسب مقام الحجية هذا، أو قل الظهور الحجة كما فهمه الشيخ العراقي رحمه الله. الحجة، تنافي الدليلين في مقام الحجة، في مقام الدلالة. خب هذا ما الذي دعا الشيخ الأخوند إلى استبدال التعريف، استبدال الركيزة؟ ما الذي دعا؟ متنافي المدلولين، التنافي بين الدليلين بحسب الدلالة ومقام الإثبات. ليش هذا التغيير؟ وذلك لأن الشيخ الأخوند يعتقد، مو بس هو يعتقد، هذا أمر لا خلاف فيه، الجميع يعتقد أن موارد الجمع العرفي خارج عن باب التعارض. لا يوجد في موارد الجمع العرفي تعارض بين الأدلة، لأنه لو كان أكو تعارض كنا نطبق عليها أحكام باب التعارض، كنا نشوف أكو تكافؤ حتى يسقطان معا أو نتخير بينهما. وإذا أكو ترجيح سندي أو دلالي، إذا ترجيح سندي ناخذ ترجع حتى الدلالة ما وافق القرآن الكريم. إذا نأخذ صاحب الترجيح قالوا في موارد الجمع العرفي لا يوجد، لا تجري، لا نطبق قواعد باب التعارض. إذا موارد الجمع العرفي ليست من التعارض، ليست من التعارض موارد الجمع العرفي. خب تعال، إذا أجمع الجميع على عدم إجراء قواعد التعارض على موارد الجمع العرفي، إذا ليست من التعارض موارد الجمع العرفي، لا يكون بين الدليلين اللي يدخلان في باب الجمع العرفي لا يكون بينهما تعارض، لا يكون بينهما تعارض، مع أنه يوجد تنافي مدلولي بينهم. يقول المصنف في موارد الجمع العرفي يوجد تنافي مدلولي بينهما، بين الدليلين اللذين يجمع بينهما بالجمع العرفي، يجمع بينهما يوجد تنافي مدلولي، ومع ذلك مو تعارض. ليس الدليلان اللذان يوجد بينهما جمع عرفي ليس متعارضين، مع أنه يوجد تنافي بينهما وعليه. فإذن لا يصح إذن الإبقاء على هذا التعريف، تبقون على هذا التعريف معناها تدخلون موارد الجمع العرفي في باب التعارض وتطبقون أحكام التعارض عليها على هذه الموارد إذا بقيتوا هذا التعريف، أو تغيرون في التعريف، ما نغير موارد الجمع العرفي، جملان أو إجماع على أنه أصلا هذا أمر متفق عليه. إذا كان الدليلان يمكن أن نجمع بينهما، شلون نجي نباوع إلى أنه أكو مرجح لو ماكو مرجح، وإذا ما كن يتساقطان أو نتخير بينهما؟ أبدا، العرف لا يرى وجود مثل هذه المعارضة بينهما. ما هي هذه الموارد؟ خب خلص، ولذلك غير صاحب الكفاية تعريف التعارض. طيب تعال معي هنا، ما هي هذه الموارد اللي هي موارد جمع عرفي؟ ما هي؟ أخذنا المورد الأول اللي هو الحكومة، دليلان أحدهما حاكم على الآخر. تدرون شنو معنى الحكومة؟ معناها التفسير، دليل ناظر إلى دليل آخر ويفسره ويبين كمية مصادقه. الدليل الأول يقول الربا حرام، كل زيادة ربوية هي محرمة. إجا الدليل الآخر قال لا ربا بين الوالد وولده، ماكو ربا. إذا الأب أخذ زيادة من ولده، زيادة على مقدار القرض من ولده، هذا مو ربا. شنو مو ربا؟ هذان الدليلان متنافيان في مقام في المدلول، متنافيان مدلولا. فإن الأول يقول الربا، يعني الربا مطلقا بكل مصادقه حتى بين الوالد والولد والزوج والزوجة، هذا حرام. بينما الدليل الثاني يقول هذا المورد لا ربا، يعني مو محرم. إذن تنافيا. وهنا هذا لا ربا مو معناه ماكو زيادة حقيقة، لا توجد زيادة ربوية، لا، هذا بعنوان الجعل التشريع الاعتبار. يعني أنا كمشرع وإلي الحق في مقام في ميدان تشريعاتي، أنا كمشرع لا أعتبر أو أقول لكم لا تتعاملوا مع الزيادة بين المالية في موارد القرض بين الأب والابن معاملة الربا، يعني شنو؟ يعني مو حرام. ترى مو حرام، يعني لما نفى الموضوع نفيا اعتباريا تنزيليا، هذا من باب يريد أن ينفي الحكم مالته، هذا استطراق منه إلى نفي الحكم. هذا فإذا تنافيا. هذا الدليل الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده، تنافيا في مورد الزيادة الربوية بين الوالد والولد. المصنف قال لا، هذا لا نجري عليه ما باب التع أحكام باب التع أبدا لا نجري. يعني ما نجي نقول خنباوع أيهما أرجح من الآخر من حيث الدلالة، من حيث السند، أيهما موافق ومطابق للقرآن، ذاك الراجح نأخذه وذاك نلقي به عرض الجدار، نضعه على الرف، أو يتساقطان إذا ماكو مرجح بينهم، يتساقطان. لا أبدا أبدا، الجميع قال هذا أصلا، هذان الدليلان مو متعارضان وإن تنافيا مدلولا، لأن أحدهما مفسر للآخر في نظر العرف، والعرف لا يرى تعارض بينهما. أصلا هذا إجي يشرح هذا إجي يبين هذا، أصلا يريد يبين مقدار مصاديقه، وين التعارض؟ أصلا العرف لا يرى تعارض بينهما، لكن لا يرى تعارض مو لأنه ماكو تنافي بين المدلولين، لأنهما في النتيجة النهائية محصلتهما واحدة، أكو تنافي بين حجيتيهما، أو قل أكو تنافي بين الظهور الحجة الفعلي لكل منهما، أكو تنافي بينهما. لكن العرف ينظر يقول أنا أجمع بيناتهم، أضم واحد إلى الآخر وأطلع بمحصلة واحدة، أفهم أن كليهما يشيران إلى عملية جعل واحدة، وهي أن الشارع حرم الربا، لكن مصاديقه ما تشمل، لكن هذا الربا ما يشمل الربا بين الوالد والولد. هذا المورد الأول، هذا المورد الأول وهو مورد الحكومة. وأهم شيء في الحكومة أن نعرف أنها هي النظر، تتقوم الحكومة بالنظر، الحاكم ناظر للدليل المحكوم، يريد يفسره، يريد يفسره، هذا معنى الحكومة، يريد أن يفسره. فكل دليل في مقام التفسير وبيان كمية الآخر نسميه حكومة، نسميه حكومة. لكن لابد أن إن شاء الله نفرق بينه وبين الورود، سيأتي الورود، خلي أقول الورود لا يتقوم بالنظر، هذا واحد. اثنين، نفي الموضوع هو نفي حقيقي كما سوف يأتي، نفي حقيقي مو نفي اعتبار. زين، هذا المورد الأول الذي هو داخل في تعريف المشهور، مع أنه لا بد أن نخرجه. ولذلك شوفوا تعبير المصنف رحمه الله بعد أن ذكر التعريف، بعد أن ذكر تعريفه، التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات، قال بعد سطرين مجموعة كلمات، هذه الكلمات البقية كلها إضافات ليس لها وجود أساسي الآن في التعريف. المهم التعريف عند التعارض عند المصنف هذا التنافي بين دلالتي الدليلين، بين مقام إثباتي الدليلين، هذا معنى. بعدين شو قال المصنف؟ رتب على هذا التفسير للتعارض قوله، وعليه وعلى هذا التفسير وعلى هذا التعريف للتعارض، فلا تعارض بينهما بين الدليلين بمجرد تنافي مدلولهما، أو تنافي بين الدليل بين المدلولين، ومع ذلك مجرد التنافي لا يؤدي إلى التعارض. لكن إذا كان المورد الأول تنافي بين المدلولين ولا تعارض، إذا كان بينهما بين الدليلين حكومة رافعة للتعارض، يعني للتنافي، هذا للتعارض بعد مو تعارض اصطلاحي عند المصنف، للتنافي والخصومة، المورد الأول اللي ما يدخل في باب التعارض، ولا بد أن نطلع. وتعريف المشهور، تعريف المشهور شمله، مع أنه لا بد أن لا يشمله، هو هذا المورد الأول، مورد الحكم. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي لا بد من خروجه عن تعريف التعارض والمشكلة في تعريف المشهور شموله، أو كان على نحو إذا عرض على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما. إذن المورد الأول الحكومة، المورد الثاني إذا عرضناه هذين، إذا عرضنا هذين الدليلين على العرف. تفضل يا عرف، عندنا ذني الدليلين، شو رأيك؟ عرف يقول صحيح أكو بينهما تنافي، ولكن أحمل هذا الدليل الأول على خلاف ظاهره وأبقي الدليل الثاني على ظاهره، أبقيه على ظاهره. زين ليش حملت الأول؟ بسبب الثاني، الثاني هو السبب في حملي الأول. هذا مثاله ضربه المصنف، احنا هذا أخذناه، لكن أريد أوصل للمورد الثالث. هذا مثاله الأحكام، الأدلة المشتملة لبيان الأحكام الأولية والأدلة المشتملة لبيان الأحكام الثانوية في مورد اجتمع على ذلك المورد. الوضوء واجب، وهذا قال هذا وضوء الوجوب حكم، وجوب الوضوء حكم قرآني سنة، والضرورة والسنة دلت على الوجوب مطلقا، ضرر مو ضرر، حرج مو حرج، واجب. لكن عندي دليل يقول لا ضرر أو لا حرج، هنا في مورد الوضوء الحرج، دليل وجوب الوضوء يقول لي الوضوء واجب، دليل لا ضرر يقول لا هذا أكو ضرر ولا يوجد ضرر يعني مو واجب. ماذا نفعل هنا؟ تنافى المدلولان هنا، ماذا نفعل؟ هذا المدلول الأول يقول الوضوء واجب، المدلول الثاني يقول لي عندك ضرر، وإحنا ما مسوين أحكام أصلا، لم نجعل أحكاما ضررية. طبعا أكو خلاف في معنى لا ضرر بين الفقهاء إلى ثلاثة أقوال على الأقل، هي أكثر لكن أهم الأقوال هي الثلاثة. النتيجة هذه لا، هذا من ضمن أحد التفسيرات، هذا لم نجعل أحكاما ضررية، نحن لم نجعل ولم نشرع أحكاما ضررية، يعني ما مشرعين هنا وجوب وضوء تنافى المدلولة. ماذا نفعل؟ عرضنا الدليلين على العرف. العرف ماذا يقول؟ يقول أفهم، خب كلا الدليلين ظاهر في الحكم الفعلي، هم وجوب الوضوء يقول لي ترى هنا عندك وجوب فعلي، وهم اللي يقول نحن لم نجعل أحكاما ضررية ولا وجوبات ضررية يقول هنا أنت ما عندك حكم وجوبي فعلي. ماذا نفعل؟ العرف هنا راح يتدخل، يقول دليل الضرر لا ضرر هنا في مقام بيان الحكم الفعلي كما هو ظاهره، وأما دليل يجب الوضوء فهذا في مقام بيان الحكم الاقتضائي في مقامنا. فهمنا هنا حكم اقتضائي، حكم شأني، يعني لولا وجود الضرر فإن المصلحة قائمة في أن تتوضأ، أكو مصلحة شديدة في أن تتوضأ لولا هذا الضرر، يعني من شأنك لولا الضرر أن تتوضأ بسبب تلك المصلحة، تلك المصلحة مصلحة ملزمة موجودة في كل مورد، هنا لولا الضرر أيضا كانت المصلحة قائمة. ما يريد يقول حكمك الفعلي هنا هو الوضوء، لا ما يريد يقول هكذا. العرف كيف يفهم؟ العرف هكذا يفهم. إذن ماكو تنافي بين الدليلين، وإن تنافى مدلولاهما لكن من حيث هذان الدليلان متعارضان، لا لا لا، الجمع العرفي بينهما يحل التنافي بين المدلولين، إذن هذا متعارض، هذا كنا نطلع عن باب التعارض. هذا المورد الثاني. المورد الجديد الثالث، وهو ما إذا كان المدلولان متنافيين متخاصمين متكاذبين، ولكن لو عرضناهما إلى العرف لوجدنا أن العرف يعالجهما معا ويتصرف في الاثنين معا. ما هو مثاله؟ جاء دليل أمر بالجمعة وجاء دليل نهى عن الجمعة، قال صلي الجمعة، ذاك قال لا تصلي الجمعة. طبعا باب المثال أقول، وإن كان إحنا عدنا أدلة في صلاة الجمعة في الاثنين، هذا صلي الجمعة ظاهر في الوجوب، ولا تصلي الجمعة ظاهر في الحرمة، النهي ظاهر في الحرمة. هذان دليلان الآن يبدو لي للوهلة الأولى أنهما متعارضان، لأن هناك تنافي وتكاذب بين المدلولين. هذا يقول الله شرع الوجوب، ذاك يقول الله شرع الحرمة. ماذا نفعل؟ نحملهما ونذهب بهما إلى العرف. يا عرف، ماذا تقولون في هذه في هذين الدليلين؟ العرف عندما ينظر يقول أنا أفهم واحد من أمرين، واحد من أمرين طبعا راح يقول العرف. إما يقول أنا أفهم أن الصلاة واجبة، الحق مع الحق عفوا، إما يقول أنها مباحة، أنه لا تصلي يعني مباحة، وصلي يعني مستحبة. فإذا صلي يحملها العرف على خلاف، يحمله العرف على خلاف ظاهره، ظاهره الوجوب يحمله على الاستحباب، ولا تصلي يحمله العرف على أنه في مقام بيان الإباحة. يا إباحة، الإباحة بالمعنى الأعم اللي تشمل الإباحة الخاصة والاستحباب والكراهة. هذا هكذا، فيبقى يحمل، فرح يحمل الاثنين على خلاف ظاهره، الاثنين، هذا استحباب وهذا إباحة، هذا استحباب وهذا إباحة، أو على العكس من ذلك، يحمل لا تصلي على الكراهة ويحمل صلي على على الإباحة، واحد من هذين الحالين. تلاحظون كيف؟ هذا مثال تصرف العرف فيهما معا، وحينئذ المحصلة النهائية واحدة، اثنيناتهن يريدان، كلا الدليلين يريدان أن يذكر لنا تشريعا واحدا. هكذا مثال آخر، هذا المثال الوارد في المكاسب، هذه ثمن العذرة سحت، هذه رواية، والرواية الثانية لا بأس بثمن العذرة. حينئذ هذان متعارضان وفقا لتعريف المشهور للتعارض، هذان متعارضان، ثمن العذرة سحت يعني حرام، هذا معنى سحت، ثمن العذرة سحتون يعني حرام. وأما قوله لا بأس بثمن العذرة يعني محلل، لا بأس يعني يجوز لك أن تبيع العذرة، لا بأس ب... وهذا الثمن ليس أكله أكل المال بالباطل، جائز. حينئذ هذان المدلولان متنافيان، ولكن عرضهما على العرف. شيخ الطوسي حمل هذا الحمل، قال أنا أفهم أن ثمن العذرة سحت، هذه تبين، هاي تبين الكراهة، ثمن العذرة سحت هاي تبين الكراهة، لا بأس بثمن العذرة أيضا في مقام بيان الإباحة بالمعنى الأعام لا الإباحة بالمعنى الأخص، لا بأس بثمن العذرة. وهذا من وين جاب الشيخ الطوسي رحمه الله؟ قال لأنه نعرضهن على العرف والنتيجة هي هذه، فإننا نتصرف بظاهر كل منهما لصالح نص الآخر، لصالح نص الآخر، نحافظ على نص الأول وإنزال ظاهر الثاني، ونحافظ على نص الثاني وإنزال نص الأول ظاهر الأول. هذا جمع بين الدليلين بالتصرف في ظهور كل منهما لصالح نص الآخر، لصالح نص الآخر. هذا تصرف عرفي في الدليلين، هذا التصرف ينهي حالة التعارض والتنافي، ولا يبقى أثر للتنافي بين المدلولين، لأنه العرف يقول هنا لا نأتي لنعرض هذين الدليلين للمرجحات والتساقط والتخيير، لا، نعمل بالإثنين، نعمل بالإثنين، نجي نحمل رواية ثمن العذرة سحت على عذرة الإنسان، ونحمل مثلا رواية لا بأس بعذرة بثمن العذرة على عذرة البهائم المحللة، هكذا نحملها على عذرة البهائم المحللة. صحيح الرواية الأولى تشمل الإنسان والبهائم كلها سحت، والرواية الثانية اللي لا بأس تشمل كل العذرات، عذرة الإنسان والبهائم، ولكن الأولى نص في الإنسان ظاهرة في البهائم، الثانية نص في البهائم ظاهرة في الحيوان، نستغني عن ظهور كل منهما بنص الآخر، بنص الآخر. هذا حمل، هذا حمل ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. لكن هذا الحمل يسند على أي شيء؟ الشيخ الطوسي يرى أن هذا الحمل حمل عرفي، البعض يقول للشيخ الطوسي هذا مو حمل عرفي، وإنما هذا الحمل هو حمل، هذا الحمل هو حمل تبرعي، تبرعي. هذا العرف ما يفهمه من 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 هذين الدليلين. لكن الشيخ الطوسي، فنبقى على الشيخ الطوسي رحمه الله، والنتيجة أن هذا حمل عرفي وجمع عرفي بين الدليلين. إذن هذا هو النحو الثالث، هذا هو النحو الثالث من الجمع، من الجمع، من موارد الجمع العرفي اللي أكو تنافي بين الدليلين، ولكن مع ذلك لا يكون هناك تعارض. هذا هو الذي أشار إليه بقوله أو بالتصرف فيهما في الدليلين، اللي يبدو لنا للوهلة الأولى أنهما متعارضان، ولكنهما في الحقيقة ليسا بمتعارضين بعد تعريضهما للعرف. العرف يقول ماكو تعارض بينهما، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما. المجموع يعني عندما جاءني دليل وقال لي صلي الجمعة والثاني قال لا تصلي الجمعة، مجموعهما دليل على التصرف فيهما. نحمل رواية الأمر على الاستحباب، ونحمل رواية النهي على الإباحة بالمعنى الأعم، أو بالعكس، أو بالعكس العرف بعد راح يحمل واحد منهما. أو نجي نحمل رواية لا تصلي على الكراهة وصلي على بيان الإباحة بالمعنى الأعم، نتصرف في كلا الدليلين، فيكون مجموعهما قرينة، كلاهما يساهم بهذه القرينية على التصرف فيهما في الدليلين مع المثال الثاني ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة. جمع اللي حمله الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله وهذا أنه نحمل الرواية الأولى اللي حرمت بيع العذرة حتى للتسميد، حرمت بيع العذرة على عذرة الإنسان، والرواية الثانية التي أباحت بيع العذرة نحملها على عذرة البهائم، على سائر أنواع العذرة عذرة البهائم. فلا بأس يعني عذرة البهائم، لا بأس ببيع العذرة بثمن العذرة يعني عذرة البهائم. هذا تصرف، هذا التصرف منشأه فيهما طبعا معا، منشأه المجموع، المجموع يعني العرف لما شاف الدليلين معا هكذا تصرف، فيكون مجموعهما قرين على التصرف فيهما أو في أحدهما. هذا في أحدهما وين معطوف؟ أكو خلاف، أكو خلاف، أكو خلاف، وعلى هذا الخلاف العبارة راح يختلف تفسيرها، سوف يختلف تفسير العبارة. أقرب، الأقرب في توجيه في بيان المعطوف عليه هنا هو المعطوف في أحدهما، هذا معطوف عن يمن، هذا لو معطوف على بالتصرف فيهما بي أو بالتصرف فيهما، فيهما اللي هو قبل شوية قلته أو بالتصرف فيهما، معطوف على فيهما الأولى، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه معطوف على فيهما الثانية، مو قرين على التصرف فيهما، هاي الثانية معطوف على الثانية، إذا عطفناها على الثانية راح يصير معنى هكذا أو قرين على التصرف في أحدهما المعين، فيكون مجموعهما هكذا راح يصير، فيكون مجموعهما قرين على التصرف في الدليلين معا، هذا واحد. أو يكون مجموعهما قرين على التصرف في أحدهما فقط، في أحدهما المعين. لو كان الآخر أظهر، أنا عندي بالنسخة مالتي ولو كان الآخر أظهر، نفس الشيء. زين، عندكم نسخة ما بها واو جوا بالهامش، ما شاير إلى نسخة ثانية ما بها واو؟ هذا من الموارد، هذا من الموارد اللي أكو خلاف فيها، يعني ما هو المتن الأصلي. بل السيد الحكيم في حقائق الأصول، السيد الحكيم رحمه الله في تعليق على الكفاية، المتن مالته اللي هو مصححة ما بي واو، لو كان الآخر أظهر، وهذا هو الأنسب. العرف لماذا يتصرف في أحدهما المعين؟ لماذا؟ أتصرف في الأول فقط، أتصرف في الأول. لو كان الآخر أظهر، اللي دعاني أن أتصرف في الأول هو أن الثاني أظهر من عنده. أنا كعرف أتصرف في الأول لأن الثاني أظهر منه، فالذي دعاني أن أتصرف في الأول هو وجود الثاني لأنه أظهر، ولولا أظهرية الثاني أنا ما أتصرف في الأول. تكون العبارة عبارة 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 منسجمة جدا مع التفسير مالتها، أو قرينة على التصرف في أحدهما المعين لو كان الآخر أظهر، لو كان الآخر أظهر، هذا يكون أحسن، أحسن من قوله ولو كان الآخر أظهر. لأنه ولو كان الآخر أظهر يعني نتصرف في الأول على كل حال، سواء كان الآخر أظهر أو لم يكن الآخر أظهر، ويكون المورد الخفي هو حالة كون الآخر أظهر. هذا المورد الخفي، هذا بالعكس، بالعكس لازم نقول ولو كان من الآخر أظهر، مو في نسخة، ولو كان من الآخر أظهر، أي نسخة ثانية، هاي الوابلي لا تكون موجودة، لكن مع إضافة من، يعني هنا أجري تصحيح على العبارة، تصحيح العبارة أنه نتصرف في الدليل الأول حتى ولو كان أظهر من الآخر، ولو كان من الآخر أظهر، يعني راح يكون مورد الخفاء هو أن هذا الدليل اللي أتصرف فيه هو أظهر من الآخر، ومع ذلك أتصرف فيه لصالح الدليل الضعيف دلالة، هذا أقوى من ذلك، مع ذلك أتصرف به. هذا المعنى الثاني للعبارة، هذا الوجه، هذا النسخة الثانية من العبارة اللي يمكن أن تكون مقبولة، بل هذا يكون المورد خفي لا بد من أن يوضحه، ووضحه المصنف بقوله ولو كان من الآخر أظهر. يعني قد نجمع بينهما، كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بأن نتصرف العرف كعرف، نجمع بينهما بأن نتصرف في الدليل الأول حتى وإن كان هذا الدليل أظهر من صاحبه، نحمله على خلاف ما هو ظاهره، مع أنه أقوى من الآخر، مع ذلك نحمله على الآخر. تلاحظون كيف؟ هذا الفهم الثاني للعبارة. أي الفهمين هو الصحيح؟ إن شاء الله في يوم غد أذكره. إذن اللي انتهيت لهاي الواو إذا نبقيها من دون من العبارة تشوف تصير مشكلة، لكن إما نشيل الواو أو تبقى الواو ونضيف وياها من، ولو كان من الآخر أظهر، وإذا ماكو من الواو لازم تروح تكون لو كان الآخر أظهر. هذان احتمالان، أيهما هو الصحيح إن شاء الله يتضح في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.